وأعلانا على كل الأمم، وخصه بذاك، خصه أي خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذاك، أي ببعثه بختمه للرسالة، أنه خاتم الأنبياء. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عيسى بن مريم كان خاتم أنبياء بني إسرائيل، فهذا الختم مؤقت مقيد، هذا الختم مقيد في أنبياء بني إسرائيل. أما محمد صلى الله عليه وسلم فختمه ختم مطلق لا نبي بعد. ولهذا انظر إلى الحكمة في أن عيسى ينزل في آخر الزمان ويتبع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ليتبين أن الختم الذي ختمت به رسالة بني إسرائيل ليس ختما مطلقا، بل هو ختم مقيد، والرسول بعده هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في آخر الزمان إذا نزل عيسى فإنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل: أليس قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل الجزية، وهذا ليس هو الحكم الشرعي الموجود الآن؟ فإن الحكم الشرعي الموجود الآن يقر النصارى على ما هم عليه، يعني إذا كان بيننا وبينهم عهد فإننا لا نتعرض لديانته. فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك مقررا له راضيا به، فيكون ما يقضي به عيسى في آخر الزمان من شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وخصه بذاك، المشار إليه ما هم؟ ختم النبوة به كالمقام. المقام يشير إلى قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد مر علينا أن من المقام المحمود أن الشفاعة العظمى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الناس يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيستشفعون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى حتى تنتهي إليه. فهذا هو المقام المحمود، هذا من المقام المحمود وليس كله. قال: وبعثه لسائر الأنام، يعني وخص صلى الله عليه وآله وسلم بأنه بعث إلى سائر الأنام وغيره من الأنبياء. إلى من؟ إلى قومه فقط. فإن قال قائل: أليس نوح عليه الصلاة والسلام مرسلا إلى جميع الخلق في وقته؟ قلنا نعم، قلنا بلى، هو مرسل إلى جميع الخلق في وقته، لكن ليس هناك قوميات سوى هذه القومية، فيكون نوح مرسلا إلى قومه. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. والخليقة في ذلك الوقت لم تكثر حتى يتولد منها قوميات ويكون نوح مرسلا إلى قومه فقط، بل كانت الأمة قليلة وأرسل إليهم نوح فكان مرسلا إلى قومه خاصة. وقول لسائر الأنام، سائر يقولون إنها تطلق بمعنى الباقي وتطلق بمعنى الجميع، فإن أخذت من السؤر صارت بمعنى الباقي، وإن أخذت من السور، والسور محيط بكل ما كان داخله، صارت بمعنى الجميع. طيب، إذا كانت بمعنى الجميع فهل فيها إعلال؟ نعم الجواب نعم، لأن إذا كانت بمعنى الجميع وهي مشتقة من السور فالسور ليس فيه همزة، لكن قلبت الهمزة قلبت الواو همزة لعلة تصريفية. أما إذا قلنا إنه من السؤري نعم فالهمزة فيه أصلية. ونظير ذلك لفظ زائر، هل الهمزة أصلية أو منقلبة؟ لا فيه تفصيل. إن كانت من زأر الأسد فهي أصلية، تقول زأر الأسد فهو زائر. وإن كانت من الزيارة فهي منقلبة، تقول زار يزور فهو زائر فهو زائر، وأصلها زائر لكن قلبت همزة. والله أعلم. كيف؟
كلام عيسى بن
مهدي. نعم.
هل هو مطلق أم مقيد بس بتبرئة؟
إيه. لا ما هو هو الظاهر حسب العادة أنه لم يتكلم إلا في هذا إلا بما تكلم به في ذلك الوقت. هذا هو الظاهر، هذا الأصل، هذا الأصل. نعم. إيش؟ إيش؟ إيه في سفرين. نعم. في التسمية في الغد لأن أخذنا خمسة أبيات. نعم. نعم. أي نعم. هذا يحمل كما حمل عليه عيسى، كما حمل عليه نبوة عيسى. نعم.
الفرق بين النبي والرسول.
الفرق بين النبي والرسول هو ما ذهب إليه الجمهور من أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ، ولهذا يسمى نبيا ولا يسمى رسولا لأنه لم يؤمر، لكنه لم ينهى عن إبلاغ. وبينهما فرق، أن نقول لم يؤمر بتبليغه أو أن نقول نهي عن تبليغه. وهذا نظير ما قال شيخ الإسلام رحمه الله في من لم ينكر على الولاة ولامه بعض الناس وقال لماذا لم تنكر المنكر. قال شيخ الإسلام هناك فرق بين إنكار المنكر، بين السكوت عن الإنكار وبين الأمن بالمنكر. فالسكوت عن الإنكار مع عدم القدرة على الإنكار أو مع خوف منكر أكبر يقول لا يلام عليه الإنسان، بل قد يحمد إذا ترك الإنكار خوفا من مفسدة أكبر. لكن لو أمر بالمنكر فإنه في هذه الحال يذم على الأمر بالمنكر والرضا بالمنكر. وهذه المناسبة يمكن أن نأخذ الكتب اللي في الحجرة نوزع عليكم الآن. نعم. الصوم يعني الإمساك عن الكلام. لا هي قالت هكذا، أما أنت فلا تمسك عن الكلام الواجب وأمسك عن الكلام الحرام، والأولى أن تمسك عن الكلام اللغو. فالكلام بالنسبة لنا ثلاث أقسام: واجب وحرام ولغو. الواجب يجب أن نتكلم. أي يجوز، يجوز، لكن لا يجوز أن نصوم صومه مطلقا. أعطني نعم. أي يلا وزعوا.
ذكرتم حفظكم الله ورجحتم في قول عيسى وهو رضيع ثاني الكتاب على التقدير في علمه.
نعم.
ليش لجأتم إلى التقدير مع أن الأول لا مانع منه؟
اللي هم
خاصا
اللي هم
في قول عيسى وهو رضيع آتاني الكتاب.
نعم.
فرجحت بالتقدير في علمه.
نعم.
والأول لا مانع منه أن يكون خاصا به.
لا، إذا رجحنا هذا معناه أنه أننا نمنع منها ونقول الأصل عدم الخصوصية، هذه من جهة، والأصل أن الله لن يرسل رسولا إلا إذا كان أهلا للرسالة، يتحمل الدعوة ويتحمل الرد من الآخرين، هذا اللي يظهر. نعم. أبناء آدم ليس هناك شيء يجب الاختلاف، فصاروا يقرون بأبيهم بدون أي منازع، أي منازع. لكن لما اختلف الناس أرسل الله لهم رسل، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أي نعم، أي نعم، لأن ما فيش مغريات، الناس بدائيين توهم. نعم. هذا إن صح فهو من المقام المحمود لا شك، إذا صح فإنه من المقام المحمود. لا، قال الله تعالى: وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب. وإدريس رسول، كل من ذكر في القرآن فهو رسول، عرفت؟ إيه، غير الياس. لكن الظاهر لنا والله أعلم أنه من بني إسرائيل، لأن الله ذكر إدريس بعد ذكر إسماعيل في سورة مريم. نعم.
هل يمكن بأن أكثر الأنبياء والرسل كانوا في بني إسرائيل أو أرسل بني إسرائيل؟
كيف؟
أكثر الأنبياء والرسل كانوا من بني إسرائيل.
نعم، أكثر الذين أعلم من بني إسرائيل، لكن منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالعالم الذي في أمريكا وفي أقصى شرق آسيا وغيرهم لا بد أن لهم أن لهم رسلا، لكن لا نعلم.
ولما بلغ شده واستوى، فبعضهم يقول أن سبب عدم ذكر الله تبارك وتعالى واستوى ليوسف أنه لم يأخذ النبوة حتى بلغ الأجل.
أنه إيش؟
لم يكن رسول وعمره 40 سنة قبل ذلك. ما هو التوجيه؟
الظاهر أن هذا ما يعطي اختلاف الحكم، لأن الغالب أن من بلغ أشده الغالب أنه يستوي ويكمل، لا سيما أن يوسف عليه الصلاة والسلام حصل منه تمرن في العمل في دين الملك وعرف الناس وسبر الناس فيكون مستويا من قبل. نعم، انتهى. طيب، العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبوة لها شروط، منها الحرية، فما هو الدليل على ذلك؟
الدليل أن العبد المملوك،
نعم،
هو أصلا مقيد ومملوك غريب، فلا صح أن يكون قائدا.
نعم.
ومن حيث الواقع أن الرسول لم ينسب إلا هو.
نعم. طيب، يعني إذن نعم، تعليل يعني.
الحرية تعتبر استعمال في مقابل العبد المملوك، فإن نوع من النقص عند القناعة.
طيب، إذن الحرية لابد منها لأن العبد رقيق مملوك، لا يمكن أن يتصرف كما يريد، هذا واحد، ولأنه ناقص في نظر الناس، ولا يمكن أن ينقاد الناس لشخص ناقص، كل يقول أنقاد لعبد فلان ما يمكن. نعم. نعم.
وهذا
الرقص والكفر صحيح، لكن إذا كان من سلالة مسلمين هذا ينتقل. طيب الثاني الذكورة، الدليل ومن القرآن
وما
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. نعم هذا دليل. التعليل
أن النبوة تحتاج إلى قوة وصبر واحتمال لما يقابلهم من الأمور.
نعم
وقلنا الإنسان تحتمل هذه الأشياء.
طيب صحيح. ثم لو قدر مثلا أنها صارت نبي، فالنبي هو الذي يصلي في قومه، يصلي بقومه، فإذا جاء الحيض صلي ولا ما صلي؟ ما صلي. إذن لا تصح إطلاقا أن تكون نبيا. وهل تصح أن تكون عالما؟ نعم إيه نعم. من النساء من هم علماء. كقوة ما معناها سعيد؟ أن يكون عنده قدرة على أداء الرسالة، بحيث لا يكون مثلاً أشل ولا يكون أعمى ولا يكون أصم ولا يكون أبكم. والعمى ذكرنا فيه تردداً، لكن لا نعلم أن أحد من الأنبياء كان أعمى. لماذا قال المؤلف إن النبوة لا تنال بالكسب والتهذيب والفتوة بالمنان؟ ردا على من زعم ان النبوه كسب، وان يمكن الانسان ان يهذب نفسه وان يكون فتى كريما جوادا نعم شجاعا. فقالوا ان الانسان اذا اتصف بهذه الصفات لا بد ان يكون نبيا. والجواب ان هذا غير صحيح، وان النبوه فضل محض من الله عز وجل، لكن الله يعلم حيث يجعل رسالته، فلا يرسل الا من هو اهل.
حقا بلا ميل ولا عجاج، فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله، ومعجزات خاتم الانباء كثيره تجل عن الاحصاء، منها كلام الله معجز الورى كذا انشقاق البدر من غير انكرام.
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السفاريني رحمه الله في منظومته: وخصه اي النبي صلى الله عليه واله وسلم بذات، اي بكونه خاتم الانبياء كالمقام، يعني بذلك المقام المحمود، ومنه الشفاعة العظمى يوم القيامة، فإنها يحمد فيه الأولون، يحمد فيه الأولون والآخرون. قال: وبعثه لسائر الأنام. هذا أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه بعث لسائر الأنام. والأنام هم الخلق. قال الله تعالى: والأرض وضعها للأنام، أي للخلق، فهو مبعوث لجميع الخلق المكلفين صلى الله عليه وآله وسلم. ودليل اختصاصه بذلك من وجهين: الوجه الأول من كونه خاتم الأنبياء، وهذا ثابت بالقرآن، فإذا كان خاتم الأنبياء والناس كلهم محتاجون للرسالة، لازم من ذلك أن يكون رسولا إلى جميع الخلق. الثاني أنه في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت للغنائم ولم تحل لأحد قبل، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. قلنا وبعثت إلى ناس عامة، فهذا من خصائصه. أما غيره من الأنبياء فإنما يبعث إلى قومه خاصة، إلى قومه خاصة. فمثلا إذا كان في الأرض أقوام متعددة فإن الرسول يبعث إلى قومه الذي هو في أرضهم أو ما في غير أرضهم لكنه يبعث إليهم خاصة. ولا يرد على هذا نوح عليه الصلاة والسلام، لأن القوم في عهد نوح هم قومه، إذ كان الناس في ذلك الوقت قليلين لم يتفرقوا شعوبا وأقواما، فكان مبعوثا إلى الخلق خاصة إلى الخلق عموما، لأن الخلق في ذلك الوقت إيش ليس فيهم أقوام. ولهذا أهلك المكذبون له، وصار الذين بقوا من من على السفينة هم آباء الخلق كلهم، كما قال تعالى وجعلنا ذريته أي ذرية نوح هم الباقي. واضح يا جماعة؟ وبهذا ينكف الإيراد الذي أورده بعض العلماء قال إن نوح أرسل إلى جميع أهل الأرض، نقول لأن جميع أهل الأرض هم قوم في ذلك الوقت، ليس فيه أقوام آخرون، لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أقوام آخرون، فيه الفرس والروم بربر وغيرهم، وهو مبعوث إليهم جميعا. وهذه من نعمة الله عليه أي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله تعالى جعله خاتم، أن الله تعالى أرسله إلى جميع الخلق، لأنه يلزم من ذلك أن كل من عمل بشريعته ناله من أجره، ولهذا رفع له ثواب عظيم، فظن أنهم أمته فقيل هذا موسى وقومه، ثم رفع له ثواب عظيم أعظم من الأول فقيل له هذه أمتك، فأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الأمم، وأجره أكثر أجر الأنبياء، لأن كل واحد من أمته يعمل بشريعته فله مثل أجره. وبهذا نعرف ضلال من إذا فعلوا طاعة أهدوها للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن إهداء القرب للرسول بدعة، ضلالة في الدين وسفه في العقل. لماذا؟ لأنك إذا أهديت إليه عبادة فعلتها، فمضمون ذلك أنك حرمت نفسك من أجلها فقط. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فله أجرها من أصل، سواء أهديتها إليه أم لم تهديها له، أجرها واصل إليه. وأنت لم تؤمر بأن تهدي إليه العبادات، لا أضحية ولا قراءة القرآن ولا غيره، أمرت بأن تصلي وتسلم عليه، تدعو له، هكذا أمر: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لماذا كان هذا سفها في العقل وضلالا في الدين؟ الأخ هن لا هذا إيه؟ لماذا؟ نعم أين ذهبت؟ نعم بعيد وراء البحر الأطلنطي ولا الأطلسي؟ وين رحت؟ للبحر ولا للجو ولا للبر؟ ها للبر، هاتنا من خيرات البر. اللهم اهدنا هديت. لماذا كان؟ ومضمونه انه سفه في العقل. ليش؟ لان مضمونه انك حرمت نفسك من اجل هذا العباده، جعلتها لفلان. قال شيخ الاسلام: ولم يعهد أن أحد من القرون المفضلة فعل ذلك. كل القرون المفضلة، الصحابة والتابعون وتابعوهم، لم يهدوا للرسول عليه الصلاة والسلام ثواب قربه أبدا، لأنهم أفقه وأعلم وأحكم من أن يهدوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثوابه، إذ أن أجرهم حاصل للرسول الدال على الخير كفاعله. طيب، وبعثه لسان الله ومعجز القرآن، يعني وخصه بمعجز القرآن، فالقرآن معجز. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الإنس والجن متفرقين أو متعاونين لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. والدليل على ذلك من الواقع أن القرآن نزل في قوم هم أفصح العرب وبلغة هؤلاء القوم، ومع ذلك عجزوا عن معارضته، وهم بلا شك يودون بكل طاقات ودهم أن يجدوا معارضة للقرآن الكريم، حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما جئت به فإننا نستطيع مثله فأنت لست بنبي. لكن عجزوا، بل كان هذا القرآن يأخذ بألبابه حتى يصغوا إليه قهرا. ذكروا في التاريخ أن رؤساءهم يأتون خفية إلى قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليستمعوا القرآن عشان ما تروح، يأتون خفية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستمعوا القرآن لأنه يعجبهم ويبهرهم. وقد قال الله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، فدل ذلك على أن بلاغه تقوم به الحجة. تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله فعجزوا. قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. تحداهم بعشر سور عجزوا، تحداهم بسورة عجزوا، تحداهم بآية عجزوا. فليأتوا بحديث مثله، أي حديث مثله إن كانوا صادقين فعجزوا. ولهذا قال أن يقولون تقوله بل لا يؤمنون، ما ليس عندهم علم إلا أنهم كفار لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أتوا ما أتوا، أم لهم سلم يستمعون فيه؟ تحدي، فليأتي مستمعهم باستضلال مبين. كانوا صادقين يأتي مستمعهم باستضلال مبين، كل هذا لم يكن. إذن فالقرآن أعجز الوراء، لأنه إذا أعجز الذين نزل بلغتهم وفي وقتهم فمن بعدهم من باب أولى، ومن سواهم من باب أولى. لكن هنا ملاحظة على قول المؤلف ومعجز القرآن، وهو معروف من إضافة الصفة إلى موصوفها، لأن المعنى والقرآن المعجز، وهو أنه لا ينبغي أن نعبر عن آيات الأنبياء بالإعجاز، لأن الإعجاز ليس من خصائص الأنبياء، فإن الساحر يعجز والبهلوان يعجز. فلما كان هذا اللفظ مشتركا بين الحق والباطل كان الأولى أن نأتي بلفظ يتعين فيه الحق، وهو ما نطق الله به وهو الآيات. قال الله تعالى في القرآن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فنقول آيات القرآن بدل معجز القرآن، ونسمي جميع ما يسمى بمعجزات الأنبياء نسميه آيات الأنبياء، لأن الآيات بمعنى العلامات الدالة على صدقه. أما المعجزات فقد يعجز الساحر يعجز غيره. هل يستطيع أحد أن يجعل الحبال كأنها حياة تسعى إلا السحر؟ السحر نعم. ويذكر من قصص السحرة أشياء عجيبة، حدثنا قوم أن رجلا كان يجني ثمر النخل من فوق. وكان في القدر تمر رطب جني، فقال رجل من القوم الذين في الأسفل: أترون أن أخوض بهذا على هذا الرطب ولا يتأثر؟ والإنسان إذا خضع على الرطب يتأثر ولا يتأثر؟ ما في شك، لأنه لين. فقال: لا ما تقدر. فقال: أقدر. فقالوا: ما تقدر. قال: إن قدرت. قالوا: إن قدرت نعطيك كذا وكذا. فنزل على زعمه في وسط القدر وجعل يدور في القدر، ثم خرج في مرأة العين، في مرأة العين. فقال: أنتم رأيتموني أخوض في القدر؟ قال: نعم. قال: هل تأثر؟ قالوا: لا، لكن نريد أن تفعل ثانية. قال: أفعل. فنزل ثانية في القدر وجعل، هو ما نزل في القدر، هو خارج لكن في مرأة العين، جعل يدور فيه. فقال الذي في النخلة: يا جماعة يا جماعة، تراه كذاب، تراه يدور على القدر وليس يدور في وسط. فنثر عليه فقال: لا لا، صحيح، يدور في وسط القدر. فالمهم أن السحرة يفعلون ما يعجز البشر عنه لكن بالسحر. فلهذا نقول: الأولى أن يعبر عن معجزات الأنبياء التي تسمى معجزات بإيش؟ بالآيات. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. كالمعراج، كالمعراج، معنك واو لا، كالمعراج. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف السفاريني رحمه الله في منظومته، قال: ومعجز القرآن، أي خص الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمعجز القرآن، أي بالقرآن المعجز. فإضافة معجز إلى القرآن من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. طيب، وأظن تكلمنا على ذلك. طيب، في الكلام على إعجاز القرآن مسائل. المسألة الأولى: هل الأولى أن نعبر بمعجز القرآن أو بآيات القرآن؟ بآيات القرآن. وقلنا إن المعجز يدخل فيه فعل الساحر والبهلواني وما أشبه ذلك، وأما آيات الأنبياء فهي آيات علامة على صدق. قال بعض الناس إن معجزات السحرة لا تشتبه بآيات الأنبياء لأن آيات الأنبياء مقرونة بالتحدي، فنقول هذا غير صحيح، لأن آيات الأنبياء تارة تكون تحديا وتارة تكون ابتداء بدون تحدي، تارة تكون تحديا وتارة تكون ابتداء بلا تحدي. فمجيء الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبة وقولهم: يا رسول الله، ما في عندنا ماء، فدعا بماء في إناء فوضع أصابعه يده عليه فجعل الماء يفور من بين أصابعه. هل في هذا التحدي؟ أبدا، ما في تحدي، ما قالوا ائتنا بآية، شكوا إليه قلة الماء فجاءت هذه. وآيات الرسول كثيرا ما تكون بغير تحدي، لما جاءه الرجل قال: أدعو الله أن يغيثنا، فدعا فأغيث قبل أن ينزل من منبره. وجاء في الجمعة الثانية وقال: أدعو الله أن يرفع يمسكها عنا، فدعا فانفجرت فرجت السماء. هل في هذا التحدي؟ لا. قال بعض الناس إنها أي معجزات الأنبياء تشبه كرامات الأولياء، فلذلك يجب أن ننكر إما آيات الأنبياء أو كرامات الأولياء. وآيات الأنبياء لا يمكن إنكارها، فلننكر كرامات الأولياء. فقالوا: لا يمكن أن يوجد للأولياء كرامات، ما يمكن. والصواب أن كرامات الأولياء ثابتة ثابتة نعم ثابتة في من قبلنا وفي هذه الأمة. فقصة مريم فيها كرامة كرامة من عدة أوجه. أجاءها المخاض إلى جذع النخلة فجاءت إلى جذع النخلة لأن المخاض اضطرها أن تأتي إلى جذع النخلة وهي حامل تطلق. فوضعت الولد وقيل لها هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهي امرأة نفسة والمرأة النفسة عادة أن تكون ضعيفة. ثم قيل لها هزي بجذع النخلة يعني دون أن تصعد إلى أعلاها. والهز بجذع النخلة لا يتأتى صعب يعني إذا كان الرجل قويا وصعد إلى أعلاها وهزها تهتز لكن من الأسفل ما تهتز. لكن هذه قيل هزي إليك بجذع النخلة فهزت فاهتزت النخلة. هذه كرامة ولا كرامة؟ عجيب ولا تتوقف يا أخوان كرامة. طيب تساقط عليك رطبا جنيا يعني مخروفا بيسر. والعادة أن الرطب إذا تساقط من فوق يبسر أليس كذلك؟ يتفضخ. لكن بقي رطبا جميلا هذه كرامة. لما جاءت تحمل الولد فقيل لها معرضين لها بالزنا يا مريم ما يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا من أين جاءك البغي؟ فأشارت إليه فكلمه. هذه كرامة ولا لا؟ إذن هي كرامة وهي في الحقيقة تشبه آيات الأنبياء لكن الفرق بينهما أن آيات الأنبياء تأتي من نبي وكرامة الأولياء تأتي من ولي متبع للرسول. هذا الولي لا يقول أنه نبي أبدا ويمكن أنه لا يزكي نفسه ولا يقول أني ولي فتأتي الكرامة فبينهما فرق عظيم. فعلى كل حال الأولى أن يقال وآيات القرآن بدل إيش معجز القرآن. ولكن كيف كان القرآن آية أبلفظه أو معناه أو بصدق مخبره أم ماذا؟ نقول بكل معنى الآية كل معنى الآية في اللفظ والأسلوب والمعنى وأنه مهما كررته لا يمكن أن تمل منه. الفاتحة نكررها باليوم كم؟ أدنى شيء 17 مرة. وهل نملها؟ أبداً. تقرأها 17 مرة أو 70 مرة ما كأنك قرأتها ولا مرة واحدة. لكن هات لقطعة أحسن قصيدة من قصائد العرب وكررها في اليوم مرتين ها؟ تمل. تكون في المرة الثانية بين الجليد والخلق، في المرة الثالثة خلق، في المرة الرابعة خلق متمزق تمل منها. لكن القرآن ما تمل. هذه من آيات الله أنك تكرر هذا القرآن مهما كررت لا تمل. وربما إذا وفقك الله للتدبر أن يفتح الله عليك في المرة الثانية من المعاني واللطائف ما لم تجده في المرة الأولى. كذلك أيضا في تأثيره على القلب يؤثر تماما. إذا قرأ الإنسان بتدبر والله يلين القلب ويوجه الإنسان إلى ربه ويجد طعما عجيبا للإيمان. قال ابن عبد القوي رحمه الله في داليته المشهورة وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمته. وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمته. هذه من آيات القرآن تلين القلب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله بعد وما نزل من الحق. الله نزل أحسن حديث كتابه متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه من آيات القرآن. من آيات القرآن الإصلاح التام إذا تمسكت به الأمة. لا سبيل إلى إصلاح الأمة إلا بالقرآن. قال الله تعالى عن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة: كان خلقه القرآن. صلاح الأمة بهذا القرآن. تجد الأمة الصالحة، كلمة واحدة، يد واحدة، جسد واحد، روح واحد. كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا من الآثار، هذا من آيات القرآن، هذا الأثر العظيم. ومن ذلك أيضا أن القرآن بمجرد ما يسمعه الإنسان يشعر بأنه قامت عليه الحجة، يشعر بأنه قامت عليه الحجة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. فجعل الله تعالى سماعه أثر لسماعه أثرا في قلب هذا المؤتمن. كذلك الآثار العظيمة التي لم تكن لأي أمة قامت بكتاب. فتح المسلمون بالقرآن مشارق الأرض ومغاربها، وهذا لم يوجد لأي كتاب آخر. فإذا آيات القرآن كله آيات من كل وجه، في لفظه ومعناه وأسلوبه وتأثيره وآثاره لا يوجد له نظير. ولهذا قال المؤلف: ومعجز القرآن كالمعراج. المعراج مفعال من العروج، وهي آلة العروج. المعراج آلة العروج، يعني الآلة التي يعرج بها الإنسان من أسفل إلى أعلى. السلم معراج ولا لا؟ معراج ومصعد. المعراج من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يحصل لأحد من الأنبياء قبله، وأقول أيضا ولن يحصل لأحد من الأنبياء بعده. خطأ، هذا خطأ. ولم يحصل لأحد بعده، صحيح؟ صحيح. إلا روح المؤمن. روح المؤمن إذا قبضت يصعد بها إلى الله عز وجل سماء فسماء. والملائكة شأن آخر. من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج، لأنه لم يحصل لأحد من الأنبياء سواه. المعراج هو أنه عرج به صلى الله عليه وآله وسلم من الأرض إلى السماء، إلى السماء السابعة، إلى أن بلغ مكانا سمع فيه صريف الأقلام، أقلام القضاء والقدر. القلم إذا كتب به يصنع له صوت، فهو وصل إلى هذا الحد، إلى سدرة المنتهى التي ينتهي إليها كل شيء صاعدا من الأرض، مكان ما بلغه فيما نعلم أحد من البشر. وكان العروج وهو في مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات، أسرى به من مكة إلى المسجد الأقصى، واجتمع بالأنبياء هناك، لأن أنبياء بني إسرائيل كلهم أو غالبهم كانوا في جهة الشام أو مصر، فجمع له هناك وصلى بهم إماما، إشارة إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو إمامهم، هو إمامهم، إشارة إلى أنه هو إمامهم. ورضوا، كلهم رضوا بذلك، لأن الله قد أخذ عليهم الميثاق: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. صلى بهم ثم صعد به جبريل سماء فسماء حتى وصل إلى السماء السابعة، وهو يمر بمن يمر به من الملائكة وبمن يمر به من الأنبياء، ومر على علية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكلهم إذا سلم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد عليه السلام ويرحب به. آدم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح،
أيها الأخوة،
وقال مثل ذلك إبراهيم
في ختام هذه المادة
مرحبا بالابن الصالح.
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلاله